واجبر كسري وأزل شدد الجدل بالعفو وعافية وجميل الستر إلى الأبد يسر أمري يا مقتدر واجبر كسري.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يشدد على ضرورة تعزيز الوعي في المجتمع والسعي لمعالجة حالات الضعف الثقافي. البنتاغون يعلن أن زورقا حربيا إيرانيا اقترب بشكل خطير من سفن أمريكية في مضيق هرمز. إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شمال الخليل. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي الضرورة تعزيز الوعي في المجتمع وتحديد مجالات الضعف الثقافي وتقديم بيانات صحيحة لمعالجتها. ولدى استقباله أعضاء المجلس الأعلى للثورة الثقافية اعتبر سماحته أن المسؤولية الرئيسية الملقاة على هذا المجلس تكمن في التوعية والإرشاد الثقافي داخل المجتمع الإيراني. وقال السيد الخامنئي إن التخلي عن القناعات الخاطئة التي كانت تسود المجتمع قبل انتصار الثورة كان السبب بتحقيق هذا الكم الهائل من الإنجازات العلمية والتقنية الذي تشهده إيران اليوم، بما فيها إنشاء السدود ومحطات الطاقة وإنتاج الأجهزة المتطورة. انتقد وزير الأمن الإيراني حجة الإسلام إسماعيل خطيب بشدة التصريحات غير اللائقة لقادة وساسة بعض الدول الغربية حول أعمال الشغب الأخيرة في إيران. وقال حجة الإسلام خطيب إن بعض الدول الغربية أصبحوا ذيولا لأمريكا والصهاينة، لافتا إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتم توجيهه من قبل جهاز الاستخبارات المركزية الأمريكية. وأشار الوزير خطيب إلى التصريحات الأخيرة الصادرة عن بعض المسؤولين السابقين والحاليين في بعض الدول الغربية بأنها تنم عن جهلهم المطبق عن الحقائق الجارية في إيران، ومن ضمنهم رئيس الوزراء الكندي والرئيس الفرنسي. دانت سفيرة ومساعدة مندوب إيران لدى الأمم المتحدة زهراء إرشادي بفرض الحظر من قبل بعض الدول واستخدامها كرافعة سياسية من قبل بعض الحكومات في العلاقة الثنائية، معتبرة أن ذلك يحد من قدرة الحكومات على التعامل مع الكوارث الطبيعية. وأكدت إرشادي في كلمة باجتماع تعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة أن إيران وبالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة ستعقد مؤتمر مكافحة العواصف الرملية والترابية في عام 2023 رغم الحظر الذي يقلل من قدرة الدول على التعامل مع الكوارث الطبيعية. أعلنت القيادة المركزية للقوات الأمريكية أن قطعة حربية تابعة لبحرية حرس الثورة الإسلامية في إيران اقتربت لمسافة خطيرة من سفن البحرية الأمريكية في مضيق هرمز. وذكرت القيادة الأمريكية في بيانها أن الحادث وقع أثناء عبور السفينة USS لويس والمدمرة USS سوليفان من مضيق هرمز، مضيفة أن القطعة البحرية الإيرانية تصرفت بشكل غير آمن من القطعة البحرية الأمريكية واقتربت مسافة 150 ياردة منها، وهي مسافة قريبة بشكل خطير وخاصة في الليل حسب زعمه. هذرت فصائل المقاومة الفلسطينية كيان الاحتلال من التمادي في إجرامه بحق القدس والمسجد الأقصى المبارك، مؤكدة أن الأرض واحدة وأي عدوان على القدس هو عدوان على كل فلسطين، والرد سيكون مزلزلا. حول تحذير الفصائل الفلسطينية كيان الاحتلال نتابع التقرير التالي.
من قطاع غزة خرجت التحذيرات لكيان الاحتلال بعدم التمادي في الإجرام بحق القدس والمسجد الأقصى المبارك، وذلك في تطبيق فعلي لسياسة وحدة الساحات التي فرضتها المقاومة الفلسطينية، والتي تؤكد أن الأرض واحدة وأي عدوان على القدس هو عدوان على كل فلسطين والرد سيكون مزلزلاً. فصائل المقاومة في قطاع غزة أكدت أن جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته ما تزال تتصاعد بشكل مسعور، وارتفعت جذوتها بعد فوز الزمرة المتطرفة في انتخابات الكنيست. وأضافت أن الاحتلال أعدم الشهيد عمار مفلح من بلدة حوارة بدم بارد، رغم أنه أعزل، ما يمثل جريمة واضحة الأركان والمعالم وأمام مسمع ومرأى العالم أجمع. وحذرت الفصائل الاحتلال وقيادته من التمادي في إجرامه، وأن العدوان على الأقصى سيقابله الانفجار في عمق الكيان.
نؤكد أن المدينة المقدسة بمسجدها الأقصى ومعالمها التاريخية هي خط أحمر، ولن نسمح للعدو الصهيوني بالمساس بها أو تهويدها أو تقصيم أقصاها زمانيا ومكانيا.
فصائل المقاومة استغربت من قيام بعض الأنظمة العربية بفتح أراضيها لكيان الاحتلال رغم كل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وأكدت الفصائل أن الاحتلال هو المسؤول عن الحصار الظالم الذي يطال مناحي الحياة كافة في قطاع غزة، وشددت على أن العدوان والإجرام الإسرائيلي المتواصل يستوجب العمل الجاد لترتيب البيت الفلسطيني بكل مكوناته على أسس سليمة وواضحة، وإعادة صياغة البرنامج الوطني المشترك بما يضمن نبذة التعاون الأمني والتحلل من قيود أوسلو.
تفتح بعض الأنظمة الآراء العربية أبوابها للصهاينة، مثل ما فعل النظامين البحريني والإماراتي الذين استقبلوا الرئيس الصهيوني هيرتسوغ بعد المواقف المشرفة للشعوب العربية وأحرار العالم الرافضة للتطبيع والمتضامنة مع شعبنا وقضيتنا.
أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق فجر اليوم خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في بلدة بيت أمار شمال الخليل. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت جنوب بلدة بيت أمار وداهمت عددا من المنازل، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما تسبب بإصابة عشرات المواطنين بحالة اختناق. أعلنت مجموعة عارين الأسود للمقاومة الفلسطينية رفع حالة الاستنفار والجهوزية الكاملة بين كافة قوتها. وقالت مجموعة عارين الأسود إن إلغاء فعالياتها لتأبين شهداء المقاومة يوم الجمعة القادمة تأتي لغاية أمنية، مؤكدة بالقول إن جند العارين والمقاومة ليسوا شبابا يائسين فاقدي المستقبل كما يصورهم بعض المهزومين. ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مسؤولين سعوديين كبار أن تطبيع الرياض مع الكيان الصهيوني ليس سوى مسألة وقت. ونقل موقع قناة إسرائيلية عن وثائق رسمية أن السعودية قدمت قائمة مطالب إلى واشنطن مقابل التطبيع دون تطرق للقضية الفلسطينية. وتفيد الوثائق بأن وزير الخارجية السعودي السابق عادل الجبير قال لمسؤولين يهود أمريكيين زاروا الرياض مؤخرا إن التطبيع الذي بدأ منذ سنوات بين إسرائيل ودول مجلس التعاون يجب أن ينضج، معتبرا أن هناك معارضة كبيرة للتطبيع داخل السعودية، الأمر الذي سيستغرق وقتا للتغلب عليه. حول موضوع التطبيع السعودي مع الكيان الإسرائيلي نستمع إلى التقرير التالي.
العلاقات السعودية الإسرائيلية تتجه نحو التطبيع، لكن الأمر يستغرق وقتا. تصريحات نقلتها قناة I24 العبرية عن وزير الخارجية السعودية السابق عادل الجبير خلال لقاء أجراه مع أعضاء من القوات الأمريكية. قالت القناة العبرية إنها وردت في وثيقة رسمية. لقاء آخر جمع الجبير مع الجالية اليهودية الأمريكية في واشنطن، اعتبر خلاله أن الكيان ودول الخليج الفارسي الأخرى بدأت في التطبيع بشكل تدريجي منذ سنوات، ويجب أن تنضج العملية. الجبير الذي يبدو أنه سيكون عراب صفقة التطبيع السعودية، اعتبر في لقاء جمعه بمسؤولين يهود أمريكيين زاروا السعودية مؤخرا أن نجاح التطبيع في المستقبل يعتمد أيضا على نجاح العناصر المعتدلة في بلاده، مشيرا إلى أنه لا تزال هناك معارضة كبيرة للتطبيع داخل السعودية، الأمر الذي سيستغرق وقتا للتغلب عليها. اللقاءات حملت رسائل قالت القناة العبرية إنها موجهة إلى إدارة بايدن، تضمنت انزعاجا سعوديا من المعاملة غير العادلة من جانب واشنطن بشأن تخفيضات أوبك النفطية والتمييز المستمر والمؤسسي من قبل الأمريكيين. واتهم الجبير واشنطن بتجاهل إصلاحات اجتماعية بعيدة المدى يقودها ولي العهد محمد بن سلمان. تصريحات الجبير يبدو أنها لم تكن اجتهادا شخصيا أو أجوبة دبلوماسية، بل استراتيجية خارجية للرياض. فقد أشارت القناة أيضا إلى لقاء عقده بن سلمان مع وفد أمريكي في الرياض، حيث طرح بن سلمان 3 مطالب رئيسة مقابل انضمام بلاده لاتفاقية التطبيع. أشارت جميع مطالبه إلى واشنطن، منها تأكيد التحالف الأمريكي السعودي والالتزام بمتابعة إمدادات الأسلحة كما لو كانت السعودية دولة شبيهة بحلف الناتو، والاستفادة من احتياطيات الهائلة من اليورانيوم من أجل برنامج نووي مدني مقيد.
استهدفت قوة قسد القاعدة الأمريكية تركية شمال حلب في سوريا. وقالت مصادر عسكرية سورية أن قوات قسد استهدفت القاعدة العسكرية التركية في كفر جنة بريف عنفرين بالقذائف الصاروخية. وفي سياق متصل، اعتبرت مصادر سورية أن قسد وبعد رفضها على الوساطة الروسية بخصوص الشمال السوري باتت تأخذ المنطقة إلى مصير مجهول وتفتح الباب على مصر لتوغل تركي بري محتمل. فيما يتعلق برفض قسد الوساطة الروسية، نستمع إلى التقرير التالي.
يسود الهدوء الحذر المشهد في الشمال السوري وتحديدا في جزيرة سوريا بعد رفض قسد الوساطة الروسية، والتي وصلت مطار القامشلي الدولي والمتمثلة بوفد روسي رفيع المستوى بغية وقف العمليات العسكرية التركية الحالية وقبل البدء بعملية عسكرية برية هذه المرة وخسارة أراض سورية جديدة على حساب مصالح قسد.
بالنسبة للعدوان التركي على الشمال السوري، طبعا عملية مدانة ومرفوضة جملة وتفصيل. نحن ندعو الأطراف المتفاوضة والمعنية بتقديم بعض التنازلات بالوساطة الروسية من أجل إنقاذ المنطقة وعدم إعطاء أردوغان ذريعة لاجتياح الحدود السورية.
انسحاب قسد من مناطق كانت قد حددتها أنقرة في وقت سابق وعلى امتداد 30 كيلومترا داخل الأراضي السورية، وانتشار الجيش السوري على كامل الشريط الحدودي هي أبرز نقاط الوساطة الروسية لتجنب جر المنطقة إلى اجتياح بري تركي وشيك، وهذا ما ترفضه قسد حتى اللحظة.
كانت في المرحلة الأخيرة وساطة روسية للأسف باءت بالفشل رغم تعنة قسد لرفضها لهذه الوساطة التي كانت تخلصنا من هذا المحتل، من هذا المحتل العثماني الأردوغاني. كان في هناك ضرب بنى تحتية في حلب وفي عين عيسى وفي ريف الرقة وفي منطقة القامشلي في السويدية.
وصول التعزيزات العسكرية لنقاط الجيش السوري التي لا زالت منتشرة في الشمال السوري تبرهن مرة أخرى نية الحكومة السورية بحماية كل شبر من أراضيها شريطة مد يد العون لها لوقف ضرب البنى التحتية داخل الأراضي السورية من كهرباء وغاز ومياه وتعليم ومنشآت حيوية أخرى. تعنت الطرف الكردي ورفضه الوساطة الروسية ينذر بكارثة عسكرية في الشمال السوري بين قسد والقوات التركية، ويدفع ثمنها آلاف المدنيين في الشمال السوري.
إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يشدد على ضرورة تعزيز الوعي في المجتمع والسعي لمعالجة حالات الضعف الثقافي. البنتاغون يعلن أن زورقا حربيا إيرانيا اقترب بشكل خطير من سفن أمريكية في مضيق هرمز. إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شمال الخليل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم جمل صباحنا بعفوك وتوفيقك وبركاتك، اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وأنت خير الحافظين. أحبتي، أقدم لكم استعراضا لبرامجنا فكونوا معنا واصحابونا. بعد قليل نقدم إليكم أضواء على السينما الإيرانية، ومن ثم لنا وقفة مع وقفات مع شعر الثورة الإسلامية عند 9:47. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق. وبعد هذه النشرة نقدم إليكم البرنامج الصحي المباشر أنتم وطبيب الأسرة على مدى 49 دقيقة. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم نقدم إليكم إعادة لبرنامج صدى المغرب العربي. أذان الظهر يرفع على مسامعكم عند 11:56، وعند 12:01 نقدم إليكم شرح الآيات. من المكتبة الإيرانية تستمعون إليها عند 12:19، وبعد ذلك نقدم إليكم في رحاب الدوحة العلوية. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. في أمان الله وحفظه.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم وأهلا بكم من جديد إلى هذا اللقاء الأسبوعي لمعرفة المزيد من أجواء السينما الإيرانية.
في هذا اللقاء نخصص الكلام للتعرف على الفيلم السينمائي استرداد، وهو من إخراج علي غفاري، والذي سعى إلى معرفة انعكاس قضية تاريخية واقعية حدثت إبان الحرب العالمية الثانية، مستلهما من خيال الكاتب.
كما سنتعرف على أحد الممثلين في هذا الفيلم، ألا وهو الممثل حميد فرخ نجاد،
وسنتابع رؤية ضيف البرنامج بخصوص هذا الفيلم، وفي الختام سنستمع معا إلى موسيقى هذا الفيلم، وهي من أعمال الموسيقار الإيراني ستار أوراكي.
مستمعين الأكارم، فيلم استرداد من إخراج علي غفاري وتأليف علي رضا طالب زادة وإنتاج محسن علي أكبري، والذي أنتج عام 2011، فيما تم تصوير هذا الفيلم في 4 دول هي إيران وروسيا وأرمينيا وبولندا.
يتناول الفيلم إحدى زوايا أحداث ما بعد الحرب العالمية الثانية عام 1955 في إيران. فبعد حضور الاتحاد السوفيتي في إيران واستخدامه لسكك الحديد في الحرب العالمية الثانية، كان يجب عليه دفع تعويضات لإيران. لهذا الغرض تم تكليف أحد الضباط الإيرانيين يدعى فارامارز تيكين، والذي يقوم بدوره الممثل حميد فرخ نجاد، بالذهاب إلى الاتحاد السوفيتي مع بعض الشخصيات السياسية لنقل 11.5 طنا من الذهب إلى إيران عن طريق السفن، ليكتشف تاكين فيما بعد بعض المؤامرات التي يتطرق إليها الفيلم.
مخرج هذا الفيلم علي غفاري من مواليد عام 1967 في طهران. بدأ مسيرته السينمائية بتصميم أزياء لفيلم هراس للمخرج شهريار بحراني عام 1987، ثم عمل غفاري في مهام مختلفة منها مساعد مخرج ومدير مسرح، حتى نجح في إنتاج وإصدار أول فيلم روائي طويل له بعنوان شاهرج عام 1998. وبعد 12 عاما أخرج غفاري فيلمه الطويل الثاني، وهو فيلم كوميدي بعنوان الإشارة الحمراء. وفي عام 2011 أخرج فيلم استرداد، والذي تم عرضه عام 2013.
لفيلم استرداد قصة مثيرة للاهتمام، قصة قد يخاطر بها عدد قليل من صانعي الأفلام والمنتجين، ولكن هذه المرة بمساعدة الدعم الحكومي تم تحويل هذه القصة إلى سيناريو وأخيرا إلى فيلم سينمائي. العلاقات الإيرانية السوفيتية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية من أهم الفترات في التاريخ الإيراني. تعود حكاية فيلم استرداد إلى قضية تلقي تعويضات من الاتحاد السوفيتي، موضوع لم يتعرف عليه الكثيرون حتى من قبل المواطن الإيراني نفسه.
يصنف فيلم استرداد ضمن الأفلام التاريخية، ويناقش الأحداث التي تلت الحرب العالمية الثانية، حيث تعود قصته لعام 1953 حينما كان زاهدي رئيسا للوزراء في إيران. وكان من المفروض على بريطانيا وأمريكا وروسيا أن تدفع تعويضات لإيران لاستخدامها السكك الحديد الإيرانية، وتقرر أن تدفع روسيا كميات من الذهب إلى جانب المال كتعويضات لإيران.
يتضمن فيلم استرداد الكثير من الأحداث التي لم يكن لها أساس حقيقي، بل هي من بنات أفكار مؤلف السيناريو الذي يؤكد بشكل أو بآخر ضياع هذه الكمية من الذهب التي كانت تعتبر ثروة وطنية للبلاد. خلال مقابلة معه قال المخرج علي غفاري:
إن الفيلم اعتمد في معلوماته على نفس الصحف التي صدرت في ذلك الوقت، والتي كنا قد رأيناها وقرأناها بحسب الظاهر، ولكن خفايا الأمور هي ما نجهلها. ولا يختلف اثنان على نهب الكثير من الثروات الوطنية لإيران خلال الحرب العالمية الثانية وبعد انتهائها بسبب عدم كفاءة مسؤولي البلاد خلال تلك الفترة، ولكن وفقا لبعض الخبراء فإنه لا صحة لخبر هذا التعويض وعن 11.5 طنا من الذهب، إذ يرى النقاد أن الفيلم بدلا من التركيز على تعويضات الحرب كان ينبغي أن يناقش ديون الاتحاد السوفيتي لإيران، والتي لم يتم تحديدها بشكل دقيق، لكن كانت هناك محادثات حول سداد هذه الديون بالذهب.
نجوم سينمائية.
مستمعينا الكرام، نجدد التحايا وأنتم لازلتم برفقة برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتوقف عند فقرة نجوم سينمائية.
من شاید نتونستم گرگار رو بکشم، ولی روباهای زیادی رو شکار کردم. حداقلش اینه که مثل تو به کشورم خیانت نکردم. میدونی غزال، من تو زندگیم به غیر از مادرم به هیچ زنی قلشون مهم نیست. تو دو تا مأموریت داشتی، اول اینکه جای طلاها رو پیدا بکنی، دوم اینکه منو بکشی. الان که طلای وجود نداره، نه؟ میدونی قسمت دوم مأموریت تو انجام بده.
في هذه المحطة نمر على حياة حميد فرخ نجات، وهو ممثل إيراني من مواليد عام 1969 في مدينة أبادان التابعة لمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران، وهو مخرج وممثل ومنتج وكاتب سيناريو. حصل على شهادة الإخراج المسرحي من كلية الفنون الجميلة التابعة لجامعة طهران، وبدأ مسيرته السينمائية من فيلم في أزقة الحب دار كوچهاي عشق للمخرج خسرو سينائي عام 1990، وفي عام 2000 حصل مرة أخرى على فرصة التعاون مع المخرج الإيراني خسرو سينائي بصفته كاتبا ومؤلفا وممثلا ومساعد مخرج، وقد نال جائزة العنقاء البلورية كممثل أفضل دور مكمل من مهرجان فجر السينمائي بدورته 18 عن تمثيله في فيلم عروس النار عروس آتش. حصل الممثل الإيراني حميد فرخ نجاد على جائزة أفضل ممثل في آسيا خلال حفل توزيع جوائز سبوتيموس في أمستردام في يونيو 2022 في مدينة أمستردام الهولندية. كان وجود حميد فرخ نجات في فيلم استرداد بدور العقيد فرامارز تكين نقطة إيجابية، على الرغم من أن أداء فرخ نجات لا يتفوق بشكل خاص على الأدوار الأخرى التي لعبها حتى الآن، إلا أنه يتوافق تماما مع أجواء هذا الفيلم. لقد غطى التمثيل الجيد لفرخ نجاد على نقاط ضعف الفيلم لينساها المشاهد تماما، أو على الأقل خلال الفترة القصيرة التي قضاها في المشهد، مما لا شك فيه أن أحد أهم عوامل نجاح فيلم استرداد هو الأداء الرائع والمثالي لحميد فرخ نجاد الذي فاز بجدارة بجائزة العنقاء البلورية لأفضل ممثل من مهرجان فجر السينمائي، جائزة كان من المفترض أن تمنح له لأدائه في فيلم ارتفاع باست تشارشامب السوري وبرنج أرغوان. أن اختيار فرخ نجاد هو الخيار الأفضل لأداء هذا الدور لما امتلك من سمات قامة رشيقة وهو يرتدي البزة العسكرية. بالطبع إذا تم استخدام ممثلين إيرانيين بدلا من إليسا كوتشر لكان من المحتمل ظهور وتميز شخصية غزال أكثر، ولكانت تؤسس تواصلا أفضل مع الجمهور. وبصورة عامة يمكن القول إن فيلم استرداد هو عمل قوي يستحق المشاهدة ويحتوي على عناصر تميزه عن غيره من الأفلام.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
ما زلنا معكم مستمعينا الأكارم وبرنامج أضواء على السينما الإيرانية، ونتحدث ونتعرف على فيلم استرداد للمخرج علي غفاري.
أحبتنا الأفاضل، تعرض قصة هذا الفيلم حياة العقيد فرامار ستيكين الذي يسافر برفقة الممثل الخاص للبلاط الملكي كاووسي إلى الاتحاد السوفيتي نيابة عن الفريق زاهدي وممثل الحكومة الرياحي والضابطة والمترجمة غزال وممثل البنك الوطني بيراني لتلقي هذا التعويض. أثناء تسلم التعويض ينتبه العقيد تيكين أن كاووسي يخطط لسرقة الذهب بالتعاون مع العقيد الروسي.
أيها الأكارم، بغض النظر عن قصة الفيلم التي يتحفظ عليها النقاد والخبراء في علم التاريخ، لابد من القول إن استرداد بلا شك حقق تفوقا بالمقارنة مع الأفلام التي أنتجت عام 2013، ولكن إذا نظرنا إلى ميزانية الفيلم البالغة 10 مليارات تومان، فلابد من القول إنه لم يتمكن من إرضاء جمهوره.
لقد شكل التغيير المتكرر في الموقع وتصميم الأزياء والعناصر الفنية المستخدمة في الفيلم عاملاً لجعله متميزاً، ولكن هناك ملاحظات وانتقادات وجهت إلى السيناريو وطريقة رواية القصة وسردها.
في مجال السيناريو، رفض فيلم استرداد الاهتمام بشخصيات الرواية باستثناء الشخصية الرئيسية، حيث أبقتهم جميعاً على نفس المستوى. على سبيل المثال، شخصية مسؤول الديوان هو ممثل حكومة بهلوي الفاسدة، وكأنه لم يعش في حياته يوما بعيدا عن الحالات السلبية، أو حتى مسؤول البنك المركزي الذي يبدو أنه سيد الجشعين والطماعين الذين لا يتمتعون بضبط النفس. هذه النظرة المفرطة لشخصيات الفيلم من المفترض أن تكون قريبة إلى الواقع أو وثائقيا يسرد جزءا مهما من تاريخ إيران، والذي كان له تأثير سلبي على مكانة الفيلم.
لقد سبب التركيز على الشخصية الرئيسة في الفيلم التي أدها حميد فرخ نجاد إلى مشاكل خاصة، فلم يزود الفيلم الجمهور بأي معلومات عن ماضي تكين وخلفيته، ولا يعرف من كان ولماذا شغل هذا المنصب وهو يقاوم بشدة مختلف القضايا، كما أن سبب مقاومته غير واضح للجمهور.
بالطبع، ربما يمكن أن يعزى سبب مقاومته العنيدة إلى ميوله القومية أو حتى إلى القضايا الشخصية، ولكن على أي حال، عندما يتم الكشف عن عقدة السيناريو في النهاية، فإن سبب بعض سلوكيات العقيد تكين لا تزال غريبة وغير واضحة للجمهور. وبعد التحليل يمكن الاستنتاج أن المخرج علي غفاري أراد مفاجأة الجمهور، لكنه لم ينتبه إلى أن الشخصية الرئيسة في القصة إذا كانت على دراية بكل شيء، فلماذا يجب أن يقوم بحماقات حتى نهاية الفيلم؟
تظهر في فيلم استرداد شخصية غريبة، وهي السيدة المترجمة التي لم تتضح على الإطلاق أسباب دخولها إلى الهيكل الرئيسي لأحداث الفيلم، إذ إنها من المفترض أن تكون مترجمة فحسب، لكن في منتصف الفيلم أصبحت فجأة تؤدي دور بطلة وطنية تموت من أجل مصالح دولة أخرى. إن إدراك هذه الشخصية هو أصعب شيء يمكن القيام به أثناء مشاهدة فيلم استرداد. إضافة إلى ذلك، لابد من الإشارة إلى أن المرأة لم تدخل إلى الجيش الإيراني إلا بعد السبعينات من القرن الماضي.
أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن إلى هذا الحوار مع ضيف البرنامج بخصوص هذا الفيلم، نستمع معا.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل، وعلى ضيفي الكريم الأستاذ هادي بريسم، المخرج والكاتب المسرحي من محافظة خوزستان. عند مشاهدتنا لفيلم استرداد للمخرج علي غفاري، الذي طرح خلال فيلمه وتطرق إلى قضية تاريخية. كيف تقيمون أداء هذا المخرج؟
شكرا على هذه الفرصة، أحييكم وأحيي مستمعيكم الكرام في كل العالم. أولا فيلم استرداد بإخراج الأستاذ علي غفاري في عام 1390 إيراني صنع هذا الفيلم. هذا الفيلم شارك في مهرجان فجر عام 91 وكسب جوائز ما يقارب في 4 من أقسام هذا المهرجان.
جميل.
الحقيقة الفيلم تطرق إلى قضايا تاريخية وإلى مظلومية إيران في الحروب السابقة من قبل المتفقين ومن قبل الدول التي شاركت أيضا في غزو إيران أو الاستفادة من الأراضي الإيرانية. وتطرق هذا الفيلم بقضايا قانونية واستند على قضايا حقوقية أيضا، وهذا الشيء ليس بغريب حيث أن أكثر المخرجين والفنانين الإيرانيين في أكثر الأفلام تطرقوا إلى كثير من القضايا التاريخية، منها قضايا الحرب المفروضة، الأفلام اللي موجودة في الدفاع المقدس، والأفلام التي تطرقت إلى القضايا التاريخية الدينية والمذهبية أيضا. والحقيقة نجاح باهر هذا الفيلم، وأيضا يتطرق إلى بعض أصلا يعني ما يقارب القرنين أو 3، حيث أن هذا الفيلم يعالج مشكلة اللي وقعت عام 1332 إيراني.
نعم.
الحقيقة الكاتب علي رضا طالب زادة تطرق بسلاسة وبأكاديمية وبقضية حقوقية إلى هذه القضية، ونجح في ذلك المخرج علي غفاري بعرض هذا العمل اللي ما يقارب 90 دقيقة. نعم.
طيب أنت ذكرت أنه هذا ليس جديد على السينما الإيرانية، إذا
نعم.
هل السينما الإيرانية تلعب دور في تثبيت وإظهار الحقائق التاريخية؟
أصلا الرسالة الفنية لكل الممثلين المخرجين الكتاب ليس فقط العقائديين منهم، لا، إنما هي رسالة الفن هذه، توضيح المسائل، النقد، ووجود حلول لبعض مشكلات المجتمع، وأيضا التطرق للقضايا التاريخية حتى تعرض على هذا الجيل الذي هو لم يشاهد ولم يسمع على تلك القضايا التي حدثت هسه، أما في إيران أو في دول أخرى أو في قارة أخرى. والحقيقة الأفلام الإيرانية نجحت في ذلك. نعم.
طيب كيف كان استقبال الجمهور لهذا الفيلم والأحداث التي عرضت من خلاله؟
الحقيقة الجمهور ليس فقط في المهرجان، والنتيجة نراها أنه عندما هذا الفيلم يحظي بأربع جوائز من مهرجان الفجر الدولي الذي يقام في إيران كل عام، عندما يحظي بأربع جوائز هذا دليل على أنه هناك استقبال وهناك يعني تقنية خاصة استخدمها المخرج، والحقيقة استقبال يعني جدا 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 جميل.
وفر الشكر والامتنان لك الأستاذ هادي بريسم المخرج والكاتب المسرحي من محافظة خوزستان.
مستمعينا الأفاضل، نحييكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتابع معا ما تبقى من هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية. أيها الكرام، يتميز فيلم استرداد في القسم الفني في مجال تصميم هيكلية الفيلم والأزياء والتصوير السينمائي، بحيث يمكن وصفه بأنه فيلم ممتاز، على الرغم من أن المشاهد الخاصة للفيلم ليست جيدة التوجيه، ويمكن رؤية نقاط الضعف الفنية في الإنتاج والتنفيذ، إلا أنها مقبولة وفقا للنقاد السينمائيين.
فيلم استرداد من الأفلام القليلة التي أصبحت متميزة، فقد شرع به منتجوه بعد أن حصلوا على ميزانية ضخمة. إنما حدث لفيلم جانج جاهوني، أي الحرب العالمية، حدث أيضا لهذا الفيلم، بحيث تم تصوير الدقائق الأخيرة من الفيلم مرة أخرى. وفي ذكر سبب ذلك يقال: هذه النهاية كانت مخالفة لسياسات الدولة.
حصد الفيلم جائزة العنقاء البلورية، وترشح في 14 فئة في مهرجان فجر السينمائي، مما جعل العديد من الأفراد يذهبون إلى أن هذا الفيلم قد نال الكثير من الدعم. وبعد 5 سنوات على إنتاجه و3 سنوات على عرضه، أخيرا قامت شبكة العرض المنزلي بعرض فيلم استرداد. الملفت للنظر أن الفيلم تم بثه مرتين على القناة الأولى ومرتين على القناة الرابعة خلال عيد النوروز، وربما شاهده العديد من رواد السينما، لذلك وليس من المستبعد بأن هذا الأمر قلل من مبيعات الفيلم.
من النقاط الإيجابية لفيلم استرداد هي أن له قصة وحبكة، إضافة إلى أبطال في جبهتي الخير والشر، لذلك يرى الجمهور أن له حركة ونشاطا غير ممل. نقطة إيجابية أخرى في الفيلم هي تنوع المواقع واللوكيشنات. في بداية القصة يرى المشاهد مناظر لقصر الكرملين في موسكو، يمر عبر جسر فرساك في سواتكوه ومازندران، ويصل إلى مياه بندر أنزلي. شوارع طهران هي الأخرى موجودة.
أنغام سينمائية.
أيها الإخوة والأخوات، في الحلقات الماضية من هذا البرنامج تعرفنا على أهم النشاطات والأعمال السينمائية التي قام بها الموسيقار الإيراني ستار أوركي. اليوم ندعوكم للاستماع إلى موسيقى فيلم استرداد للمخرج علي غفاري، وهي من أعمال الموسيقار ستار أوركي أيضاً.
أحبتنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. شكرا على طيب متابعتكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، أيها الأحبة، أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأفاضل إلى محطة أخرى من محطات برنامجكم الأسبوعي وقفات مع شعر الثورة الإسلامية،
حيث سنتعرف أيها الأحبة على شاعر آخر من شعراء الثورة وهو محمد حسين بهجتي، الذي يعد من جملة علماء الدين الذين يتمتعون بالموهبة الشعرية ولهم بعض النتاجات في هذا المجال. تابعونا مشكورين.
مستمعينا الأفاضل، ولد الشاعر والعالم محمد حسين بهجتي المعروف بشفاقة في عام 1935 في مدينة أردكان التابعة لمحافظة يزد الواقعة في وسط إيران بين أحضان أسرة متدينة. بدأ دراسته منذ سن 7 واستطاع بفضل ذاكرته القوية وموهبته المتميزة أن يجتاز المرحلة الابتدائية وأن يتعلم القرآن خلالها.
نعم مستمعين الأفاضل، ثم التحق بمدرسة للعلوم الدينية وتلقى العلم عند أساتذة كبار مثل آية الله الحائر اليزدي، ثم توجه إلى مدينة قوم لإكمال دراسته لدى أساتذة وعلماء كبار من مثل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه ومفسر القرآن المعروف العلامة الطباطبائي. بدأ محمد حسين بهجتي المعروف بشفق نظم الشعر منذ مطلع شبابه، حيث يقول في هذا المجال:
للشعر تاريخ قديم لدي، فلقد عشقته منذ عهد طفولتي، وكنت متعلقا بالكتابة وحفظ ما يعجبني من أشعار، وأتلذذ بقراءة أشعار عمالقة من مثل حافظ وسعدي، رغم أنني لم أكن أفهم أشعارهم كما ينبغي. ومن بين الشعراء غير الإيرانيين الذين تأثرت بهم في تلك الفترة الشاعر لامارتين، حيث كنت أعد ترجمة أشعاره وأطالعها. ولكنني بدأت بكتابة الشعر حينما كنت في 15
وكان أول ما كتبت من الأشعار مقطعا غزليا في مدح أساتذتي والإشادة بهم، حيث حظي بالاهتمام والتشجيع إلى حد كبير.
أيها الأفاضل، اختار الشاعر شفق منذ البدء قالب الغزل للتعبير عن أحاسيسه وأفكاره، وكان هذا القالب هو الغالب على أشعاره، وقد ترك تعرفه على العلامة الطباطبائي وتردده على هذا الأستاذ البارز في الفلسفة والحكمة أثراً عجيباً على أفكاره وآثاره، لأن العلامة الطباطبائي كانت له هو نفسه يد طولة في الشعر، وترك الكثير من الأشعار الجميلة والمؤثرة. وقد أدى تعرف شفق على الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وتلقيه العلم من حلقاته التدريسية إلى أن يتجه نحو السياسة والقضايا الراهنة، ولذلك فقد كان الطابع السياسي هو الغالب على الكثير من الأشعار التي كتبها شفق خلال هذه الفترة وحتى انتصار الثورة الإسلامية أيضا.
فحينما بادر الإمام الخميني رحمة الله عليه إلى فضح مؤامرات النظام الشاهنشاهي وبدأ كفاحه وجهاده المباشر ضد هذا النظام الدكتاتوري، دخل شفق بدوره الساحة بأشعاره أسوة بالإمام الراحل، وبشر بانتصار الثورة الإسلامية في مقطوعة شعرية بدأها بقوله:
درود باد برین انقلاب پاک، درود که زیر سایه آن جان ملتی آسود.
تحية لهذه الثورة الطاهرة، تحية لها ففي ظلها اطمأنت أرواح شعب بأكمله.
نعم مستمعين الأفاضل، وقد طبعت هذه القصيدة بأمر الإمام الخميني وبجهود أصحابه قبل الثورة الإسلامية، وتم توزيعها على نطاق واسع مما أدى إلى أن يتعرض الشاعر لاضطهاد السلطات آنذاك.
تستمعون إلى برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم مستمعينا الأفاضل، صدرت لشفق الشعر الذي نتحدث عنه في هذه الحلقة 4 مجاميع شعرية تحمل العناوين التالية: ربيع الحرية ونشيد السحر ومطر النور، وهي تضم غزليات ورباعيات ومناجات وأشعارا في التوحيد، ويعتبر شفق من الشعراء الملتزمين وأشعاره تشهد له بذلك، ويمكن اعتبار الالتزام من الوجوه والخصوصيات المميزة لأشعاره، وهو شاعر عصره وقد دخل الساحة بما يتناسب مع القضايا الراهنة، حيث يرى فيما يتعلق بالالتزام والأدب الملتزم قائلاً:
إن الأدب الملتزم هو الأدب الذي يكتبه ويبدعه إنسان ملتزم ومخلص للإسلام والثورة الإسلامية، وبناء على ذلك فإن ما يصدر من مثل هذا الشخص هو نوع من الشعر الخاص يسمى الأدب والشعر الملتزم، وهو يعبر عن هذا المعنى في قوله:
شعر مسئول بت انداختن است، نظم الداهی بت ساختن است. شعر مسئول جهاد است و تلاش، نه شکم بارگی و حرص و معاش. شعر آوای پر جبرئیل است، خصم را صیحه اسرافیل است.
الشعر مسئول عن تحطيم الأصنام لا صنعها بالمدح. الشعر مسؤول عن الجهاد والسعي لا إشباع البطون والحرص وتأمين المعاش. الشعر صوت حفيف أجنحة جبرائيل، وهو للعدو صيحة إسرافيل.
أيها الأحبة، وإذا ما أردنا أن نقيم الشاعر محمد حسين بهجتي فإن بإمكاننا أن نصفه بأنه كان شاعر عصره، وأنه لا يستسيغ العزلة والابتعاد عن قضايا عصره، فهو شاعر شعبي يحمل قلمه بما يتناسب مع متطلبات عصره ويعمد إلى كتابة شعره على هذا الأساس.
فنحن نراه يتحدث في أشعاره التي كتبها في الحرب والسنوات الثماني من الدفاع المقدس الذي خاضه المقاتلون عن الحماس الذي كان يسود الجبهات ويصور الدور البطولي للمقاتلين والمجاهدين كأحسن ما يكون التصوير، كما نرى ذلك وهو يخاطب المقاتلين في الأبيات التالية مثيرا فيهم روح الحماس والجهاد في سبيل الخالق.
دلاوران اثر از شام تار مگذارید، به خیل شپره راه فرار مگذارید. هزار لاله به خون خفت تا شکفت این باغ، به بوستانی از این گونه خار مگذارید.
أيها الأبطال، لا تتركوا أثراً من الليل المظلم القاتم، ولا تتركوا مهرباً لحشود الظلام، فلقد تمخضت آلاف الشقائق بالدم حتى تفتحت أزهار هذا البستان، فلا تتركوا أشواكاً في مثل هذا البستان.
أيها الأحبة، مستمعين الأفاضل، بهذا نصل وإياكم إلى ختام وقفتنا لهذا الأسبوع مع شعر الثورة الإسلامية، وعلى أمل أن نكمل جولتنا بين نتاجات الشاعر الإيراني المعاصر محمد حسين بهجتي. لكم منا خالص التحايا.
حياكم الله مستمعين الأفاضل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.